إذنك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله منهم حجهم وصلاتهم وصيامهم وسائر أعمالهم. هذا هو اليوم 23 من شهر ذي الحجة من العام 14 بعد 400 للهجرة. نعود بعد انقطاع دام شهرا بسبب ظروف الحج، نعود إلى درسنا اليوم، وهو الدرس 7 من سلسلة دروس شرح مختصر الصواعق لشمس الدين ابن القيم رحمه الله. ونستقبل الوجوه التي ذكرها رحمه الله في الرد على المؤولة، حيث يقول: اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية، ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها. ولو كان خصومكم كما زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه وأسمائه وصفاته بكثير. لو كان قولهم يقتضي التوقيف فكيف وهو لا يقتضيه لو صرحوا به؟ فإنهم يقولون: نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تجسيم وتشبيه لم يكن هذا نقصا ولا عيبا بوجه من الوجوه، فإن لازم الحق حق، وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص.
نعم. أيها الأحبة، هذه مسألة يبينها ابن القيم رحمه الله، وهي من المسائل المكرورة عبر تاريخ العقيدة وأهلها إلى هذا اليوم. أقول إلى هذا اليوم وأعني ما أقول، وهي نبذ أهل الحق وغمزهم وتلقيبهم بألفاظ هم منها براء. تسمية أهل السنة بأنهم حشوية أو أنهم مشبهة أو أنهم مجسمة أو أنهم متطرفون أو أنهم متعصبون أو متزمتون أو أنهم حرفيون لا يتكلمون إلا بالنص، ولا شك أن الأخير الشرف لهم ولله الحمد أن لا يتكلمون إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله، أقول إن هذه الألقاب شنشلة معروفة من أخزم كما يقال في المثل، هي ألفاظ استخدمت للتنفير من الحق. فإن أي إنسان عامي ساذج إذا قلت له إن فلان يشبه الله بخلقه ينفر منك، ولا شك أنه سينطوي قلبه على عداوتك. فإذا قلت فلان هذا ترى هذا يشبه الله بخلقه، ويقول يد الله مثل يدي واستواء الله مثل استوائي ونزول الله مثل نزول، قال أعوذ بالله هذا يشبه الله بخلقه، إذن هذا كافر هذا خبيث أنا لا بد أن أتبرأ منه. وهذا هو السلاح العاجز الذي استخدمه أهل الباطل من قديم وإلى هذا اليوم في إطلاق ألقاب خبيثة على أهل الحق لتنفير الناس منه. وكيف نستغرب هذا ونتعجب منه أيها الأحبة؟ ورسول الحق المرسل إلى الخلق بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه قد قيل أنه ساحر وأنه مجنون. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي شهدوا قبل الدعوة بل وحتى أثناء الدعوة بأنه صادق أمين. لا يجدون في المجتمع المكي إذا أراد الواحد منهم أن يسافر وأن يودع أمواله عند من يثق فيه لا يجدون إلا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما قال أعبد الله ما لكم من إله غيره قالوا أنت ساحر وأنت مجنون وأنت 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 إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى عن صفة هؤلاء المجرمين عبر تاريخ البشرية كله. هذا ترى ديدنهم عبر التاريخ كله منذ آدم عليه السلام إلى أن يرب الله الأرض من عليها. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ما في خيار، إما أن ساحر ولا مجنون. قال الله تبارك وتعالى في هذا الاستفهام التعجبي الإنكاري أتواصوا به؟ وكل ما جاءت أمة تبي تموت أوصت الأمة اللي تأتي بعدها إذا جاءكم رسول انتبهوا قولوا له إما أنك ساحر ولا مجنون. لا، ما حصلت وصايا التواصي، ما حصل، وإنما هو طبيعة الطغيان. الطواغيت في كل زمان ومكان هذه طبيعتهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قال ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، بل للإضراب أضربت على التواصي، ما صار هناك وطية، وإنما إيش؟ بل هم قوم طاغون، هو طبيعة الطغيان والمحادة لله ولدينه أن يقول كل من هؤلاء مع أن بعضهم لا يلتقى ببعض ولا وصى بعضهم بعض لكن كلهم اتفقوا على مقابلة الرسل بماذا؟ إما ساحر وإما مجنون. وهكذا إن كان هذا مع صفوة الخلق وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد لأتباعهم أن ينالهم ما نال المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فيقال عنهم بأنهم مشبهة، أنهم مجسمة. وقد حدث هذا وذكرت لكم، وخاصة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ابتلي بهذا بابتلاءات عظيمة جدا، حتى أن ابن بطوطة يكتب في رحلته المطبوعة المشهورة أنه لما زار دمشق أنه رأى ابن تيمية يقول للناس إن الله يستوي كاستوائي، ولما انتهى من خطبته قال وإن الله ينزل كنزولي ثم نزل من على المنبر. فأي واحد يقرأ هذا الكلام يقول أعوذ بالله، يقول هذا ابن تيمية لا نريده ولا نريد علمه، هذا ضال مضل. فهذا ابن تيمية رحمه الله بريء من هذا، براءة الدم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. الرجل الذي يقول في كتبه إثبات بلا تشفي وتنزيه بلا تعطيل. طيب متى دخل ابن بطوطة دمشق؟ دخل وابن تيمية في سجن القلعة بدمشق، وخرج وابن تيمية لا زال في سجن القلعة. فدخل هذا الرحالة الأفاق وخرج وهو لم تكتحر عينه برؤية ابن تيمية، فلا حصلت خطبة ولا حصل كلام إني أجلس كما أستوي كما يستوي الله ولا أنزل كما ينزل الله. هكذا يقول ابن القيم تميم رحمه الله. إن هؤلاء الذين ينبذون أهل السنة في هذه الألقاب يقول لو فرضنا طبعا هذا امتناع الامتناع، لو فرضنا ان اهل السنه يشبهون الله بخلقه الذي يشبه الله ويقول ان له سمع مثل سمعي ولا بصر مع ان حشرهم عن يشبه الله بخلقه، احسن، لكن يقول على هذا الافتراض احسن من الذي يقول ان الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرحم ولا يغضب ولا يرضى. لو ان فيه تشبيه مع ان هذا امر ممتنع، لكن يقول لو فرضنا أن فيه تشبيه لكان الذي يشبه الله بمخلوقاته أولى بالحق من الذي يشبه الله بالعدم المحسوس. فإن الذي يقول أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يرى ولا يرحم ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى قد جعل الله عدما محضا. والذي شبه الله بخلقه آمن بوجوده وآمن بأسماءه وصفاته، لكن عيبه أنه شبه بخلقه. وحاشا لأهل السنة يشبهون، لأنهم كما تعلمون وكررنا كثيرا كل آيات الأسماء والصفات هي تنطلق من قول الله في الآية 11 في سورة الشورى ليس كمثله شيء، والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. وتصوروا أيها الأحبة ونحن خارجون من ركن من أركان الإسلام انتهينا من تأديته، أو الكثير منا انتهى من تأديته وركن الحج. تأملوا في قضية التوحيد، الذي يناجي ربه وجاء من بلاد بعيدة وأنفق أموالا كثيرة وتكلف من المشاق، وتعلمون كم مشاق الحج من الزحام ومن الحر ومن ضغط الناس بعضهم على بعض، ثم يرفع يديه ويدعو وهو لا يعرف ربه لا بأسمائه ولا بصفاته، ولا يعرف ان الله رحيم ولا رحمن ولا يغضب ولا استوى على العرش ولا ينزل الى السماء الدنيا ولا يجيب دعوة المضطر الى دعاه ولا يكشف السوء، من اين يستجاب ويقبل حجه؟ من اين؟ من اين؟ واصل دينه، اصل دينه والتوحيد فاسد. فهذا والعياذ بالله ممن حسن له الشيطان سوء عمله فرعه حسنا. لهذا نقول ونكرر ان سلامة المعتقد هو الاصل الاصيل وهو المهمة الاولى للانبياء والرسل، ويجب ان تكون هي المهمة الاولى لدعاة الاصلاح ودعاة الحق، تصحيح عقائد الناس. رجل يرفع يديه الى السماء واذا سئل اين الله قال لا ادري، اذا فلماذا رفعت يديك الى السماء وكيف يستجيب الله لك وانت قد كذبته حين قال الرحمن على عرش السواء، وانت تقول لا انا لا اعلم اين هو، من اين يستجاب لك؟ ان الناس في حياتهم لو ان رجلا له مطلب عند مسؤول، عند مسؤول وهو بشر مثله، ثم دخل على هذا البشر وما ترك منقص الا وصفح به، ثم مع هذا اريد منك تعطيني كذا وكذا، ما استحق عند الناس الا العقوبه من هذا المسؤول. ولله المثل الاعلى وحاشاهم المشابهات خلقه، ولكن ضرب المثل منهج القراني. اذا كان اناس يرفعون ايديهم الى الله ويعبدون الله ويرجونه ويدعونه وهم لا يؤمنون باسمائه وصفاته، كيف يستجيب الله لهم؟ كيف يقبل الله حوبتهم؟ وكيف يقبل الله توبتهم؟ ان الله تبارك وتعالى لا يقبل ان يعبد بجهل، ولو انه سيقبل عباده بجهل لما ارسل الرسل، ولما امر اتباع الرسل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما جعل هذا الكتاب باقيا الى قيام الساعه. فيجب ايها الاحبه ان نكون، لانني اقول هذا بالمناسبه وقد وردتني في بعض الاسئله في الدرس الماضي من اخوه يتصورون ان من هذه الافكار لا وجود لها. انا اقول اذا كان السائل من هنا من داخل الجزيره لا استغرب منه هذا السؤال، لان الجزيره لا تزال تعيش على فضل الله اولا كما فضل دعوه الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي صاغ مسائل العقيده في اسلوب سهل علمي مدلل بالكتاب والسنه. اقرا كتاب التوحيد، اقرا كشف الشبهات، اقرا المسائل الاربع، اقرا الاصول الثلاثه. لكن انت ترى وفي مدينه من المدينه في جده يحضر وياتي اليها من كل اجناس البشر، انت غابت عنك هذه الحقيقه، واناس يقولون نحن منذ ان ولدنا حتى عقلنا لا نعرف ان الله في السماء ولا نعرف ان له اسماء وصفات. وهنا وداخل هذا المسجد كتب لي هذا الورق، ومن داخل هذا المسجد ممن يحضرون معنا في هذا الدرس، ومن اناس ليسوا من ابناء هذا البلد، يقولون هذا الكلام لاول مره نسمعه. من هنا يجب ان يتذكر طالب العلم حين نكرر بعض المسائل او نؤكد على شرحها او بيانها، فان درس عام في مسجد يحضر خلق ليس فقط من ابناء هذا البلد بل من غيره، واجب علينا ان نوضح هذه المسائل توضيحا جليا كما هو منهج اهل العلم، ونحن من طلابهم نسير على منهجهم رحمهم الله. اقرا.
واما انتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب ان لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدر حذرا من التجسيم، وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده، لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد. ولو فرضنا قائلا يقول أنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات، لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه ولا محايثهم ولا مباينهم، فإن هذا معطل مكذب لله راد على الله ورسوله، وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه. فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبهه تنقيصا له وجحدا لكماله، بل ظنا أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كماله، وذلك غاية التنقيص.
نعم، معلوم أيها الأحبة أن صفة العلو قد كررنا الكلام فيها كثيرا ثابتة لله بدليل الفطرة وبدليل العقل وبدليل الشرع. وإلى هذا اليوم ورجال يحملون شهادة الدكتوراه في علم العقيدة، لو سئل الواحد منهم أين الله لقال لا أدري، وقد قابلت شخصيا بل ممن درسني أناس على هذا المنهج من الأشاعرة المعاصرين. لماذا؟ قالوا لو قلنا إن الله في السماء معنى هذا أن السماء تحوزه. شوف التخرص العقلي. طيب ما معنى تحوزه؟ يعني إيش؟ تحيط به. هل ومن أجل أن لا نقع في هذا الفخ، هذا كلامهم، من أجل أن لا نقول إن السماء ما تحوزه، إذا لا نقر له في السماء. والسؤال، كل من قال إن الله في السماء قالوا إذا أنت مشبه وأنت تزعم أن السماوات تحوز الله والله منزه عن أن يحوز شيء من خلقه. والجواب على هؤلاء، أولا من أين أتيت بنظرة التحيز؟ وهي نظرة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان عقلك الذي قال هذه النظرة أن من أثبت العلوم على هذا أن السماوات تحوزه، كيف تحوز؟ أليس لك عقل ولك فكر يتأمل كلام الله؟ من أين تحوزه السموات والأرض وهي ليست بالنسبة إليه لك خردلة؟ ثانيا من أين تحوزه والله قال عن مخلوق من مخلوقاته وهو الكرسي؟ ماذا قال الله عن الكرسي في آية الكرسي؟ وسع كرسي إيش؟ إذن إذا كان الكرسي وسع السموات والأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في أرض الفلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فمن أين ورد على هذا الذهن الفاسد أن كلمة إن الله في السماء يلزم منها أن السماوات تحوزه؟ من أين؟ إذا تجد أن هذا المعنى الذي ذهبوا إليه باطل بالعقل وباطل بالشرع. إذا قلت إن الله في السماء معناته أنها تحوزه، من أين تحوزه؟ من أين تحوزه وهي ليست بالنسبة إلى أي والأرض كلها لا تساوي إلا ذرة، بل أقل من ذرة، لأنها أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير. إذا كيف يكون شيء من مخلوقات الله أكبر من الله؟ ما يعقل أبدا ولا يقبل من له ذهن سليم أن يكون شيء من مخلوقات الله أكبر من الله، ما دام الكرسي وسع السماوات والأرض، وأنتم تزعمون أن كلمة إن الله في السماء أنها تحوزه، هذا تناقض. وإنما نقول إن ربنا تبارك وتعالى حين نقول إنه في السماء هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقريره، وهو لا يقر أحد على باطل. في سؤال الجارية والحديث في صحيح مسلم، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وحديث الجارية يكذب به إلى هذا اليوم، ويدرس في جامعات في بلدان المسلمين، ويكتب في جرائد ومجلات السيارة أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. فرسول الله يسأل بأين، وأناس محسوبون على علوم الشريعة في بلدان من بلدان المسلمين يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين، وكفى بهذا تكذيبا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ، أنتم هذه الأسطوانة المقرورة أن من أثبت أن الله في السماء معناته أن السماوات تحوزه وأنه مشبه، يقول والله إن هذا لو فرضنا أن مشبه وقد أثبت أنه تبارك وتعالى على عرشه أهون وأقل جرما من الذي جحد وجوده وجعله عدما محضا. ولهذا قال لكان أقرب إخواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا ترفع إليه الأيدي، وهذا هو الذي عليه الأشاعرة المعاصرون، ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه
ولا محايثهم. المحايث هو المجانب، المحايث هو المجانب. ولا مباينهم، ما معنى المباينة؟ المفاصلة، الانفصال. والمعلوم أيها الأحبة كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أن من قواعد أهل السنة أن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته. ولهذا لما قالت الجارية إن الله في السماء، ليس المراد بالسماء الشيء الموجود اللي سمك 500 سنة، لا، إنما مرادها بالسماء ماذا؟ العلو. إنما مرادها السماء العلو. فحين نقول إن الله في السماء أي في العلو، وليس مرادنا بالسماء الفلك المخلوق الذي سمك 500 سنة، لا، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته. والسماء في لغة العرب هي كل ما علاك فهو السماء، والقرآن نزل في لغة العرب. فالله لا يحل في شيء من المخلوقات ولا شيء من المخلوقات يحل في ذاته، ومعنى في السماء أي في العلو. فلا ريب أنه ليس فوق العالم كله إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. نعم. يقول لو أن إنسان أثبت علو الله وحدث عنده نوع من المشابهة، يكون جرمه أقل من الذي يقول ليس هناك إله في السماء لا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا تعرج الملائكة إليه، لكان هذا غالب المشبه وذاك كافر معطل. الذي جحد يكون كافر، وهذا الذي غلط في التشبيه يكون جرمه أخف، مع أنه ولله الحمد ما يوجد. والله نتحدى أيها الأحبة عبر 14 قرن، شوفوا نحن الآن 14 قرن وزيادة، أن يوجد واحد من أهل السنة المحققين شبه الله بخلقه، والله محال. وهذه كتب التاريخ وكتب العقائد موجودة، ما يوجد. إذا وجد واحد سائغ، سائغين كثر، لكن من أهل السنة والجماعة ممن هم على من هذه النبوة كلهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه من غير مشابهة له بخلقه. نعم.
العاشر أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتسميته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه.
هذه نقطة مهمة جدا تنتبهوا لها إن شاء الله خير. نعم.
فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهرا أو مضمرا جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأصح في لغتهم جمعه كقوله فقد طغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وكقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتقول العرب أضرب أعناقهما يضرب أعناقهما، وهذا أفصح استعمال وأفصح استعمالهم. وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما لسانهما وقلبهما، وتارة يثنون كقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين. والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين. وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فلئن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه تثنية أولى بالجواز، يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينان ويدان ونحو ذلك، ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد.
استمر لأنه مرتبط. هو 11 علشان نصحح مع بعض. نعم.
11 أن لفظ اليد جاء في القرآن على 3 أنواع مفردا ومثنى ومجموعا، فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثنى أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالباء إليهما، فقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة
لحظة في عندك نقطة وعد الفعل بالباء إليها أصبنا إليهما مثل ما قرأ
إليها
لا اللي عندك صار اقرأ
وعد الفعل بالباء إليهما فقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء. فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله بما كسبت أيديكم. أو أما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء فكيف إذا في النية. وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد يد باليد والمراد الإضافة إليه كقوله بما قدمت يداك بما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناه فهو مما باشرته يده.
خطفت هذا الكلام عند قوله والسر الفرق إلى قوله باشرتين وبعد هذا خط من الظل. نعم.
ولهذا قال عبد الله بن عمر إن الله لن يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده، فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة.
نعم انتبه معي، هذه نقطة تتعلق بما سبق ان تكلمنا منه، و يعني اكثر من 50% من اسئلة الاسبوع الماضي كلها حول هذا الموضوع، فبدلا من ان نفرد الكلام في الاسئلة حول هذا الموضوع نشرحه الان لانه جاء في وقت المناسب. اليد ايها الاحبة وردت في كتاب ربنا بثلاث اطلاقات، وردت بالمفرد في مثل قوله تبارك وتعالى بيدك الخير بيده الملك، هذه صيغة مفرد. ووردت اليد بصيغة المثنى في مثل قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي هنا صيغة تثنية. وقوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يداه هنا صيغة ماذا؟ تثنية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم المقصدون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا كلتا من أي صيغ؟ صيغ المثنى. وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أهلهم وما غلوا. ووردت اليد في كتاب الله بصيغة الجمع كقوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا. يقول الشيخ رحمه الله ومما يفهم من كلامه وكلام أهل العلم، أما صيغة المفرد فقد تطلق ويراد بها المفرد أي اليد الحقيقية، وقد يراد بها أمرا غير اليد في صيغة المفرد. فمثلا تقول فلان له علي يد، يعني له عليك إيش؟ ماذا؟ فضل أو معروف أو نعمة. وتقول والدي له علي يد، يعني له علي ماذا؟ قدرة واستطاعة ونعمة وفضل إلى آخره. وكذلك في صيغة الجمع، فلما فهم أهل التأويل الباطل أنه ما دام ورد في لغة العرب أن اليد قد تطلق بها النعمة أخذوا هذا المعنى وطبقوه على كل الآيات والأحاديث التي ذكرت إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى، فقالوا كل آية وردت في القرآن فيها صيغة اليد فهي بمعنى القدرة أفضل عن النعم. كيف هذا؟ العرب تقول فلان له علي يد أي له علي قدرة أو نعم. وهذا الكلام يكشف عن جهل فاضح بلغة القرآن الكريم. وأكرر يمكن للمرة السابعة والثامنة والعاشرة
أن الأشاعرة من أجهل الناس بلغة العرب فظلوا في باب العقيدة. أولا نحن نثبت صفة اليد لله تبارك وتعالى كما هو منهج أهل السنة أنهم يجمعون النصوص في المسألة الواحدة حتى لا يأتي مثل هؤلاء المبتدعة ويأخذ مسألة تشهد له ويضرب ببقية النصوص عرض الحائط. يقول ما دام ان اليد هي القدرة اذا كل آية معنى القدرة وترك بقية النصوص. نقول له ومن لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. يستحيل عقلا وشرعا وعرفا ان تقول في صيغة المثنى فلان له علي يدان اي له علي قدرتان. ومن ثم اذا اخذنا بالكلام كل اشاعره ان اليد يد الله بمعنى قدرته فاذا قال الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان يعني قدرته او ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. الله له قدرتين قدره كبرى وقدره صغرى. والله ما يقول هذا من له ذره عقل ابدا. امر اخر وديننا هو دين العقل السليم يخاطب العقول السليمة التي لم تتلوث بلوثة البدعة والجهل. إذا كان الله خلق آدم بقدرته على رأيكم من اليد هنا بمعنى القدرة فما الفرق بين آدم عليه السلام وبين الشيطان وبين الإنسان وبين الحيوان؟ أليست هذه كلها وكلنا وكل المخلوقات أليست مخلوقة كلها بقدرة الله؟ هي مخلوقة بقدرة الله ولا لا؟ وشعبهم طلع مخلوقة بقدرة الله. طيب إذا وشت الخصوصية لآدم لو أن اليد بمعنى القدرة وش خصوصية آدم لما قال وهو يحتج على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لكن الجهل بلغة العرب الجهل الفاضح يقول ابن القيم وغيره من علماء الأمة ما دام قد أسند الفعل وعداه بالباء إلى الأيدي فلا بد من مباشرة هذا الفعل. لما قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ما يمكن للعقل ان يتصور مساله القدره وانما معنى هذا ان الله خلق ادم بيديه الحقيقيتين حقيقه لا مجازا لان هناك ثلاثه امور باشر الله فعلها بيده تبارك وتعالى. خلق ادم بيده حقيقه لا مجازا وكتب التوراه بيده حقيقة لا مجازة وغرس جنة عدن بيده حقيقة لا مجازة. فإذا قلنا أن اليد هي القدرة إيش يصير ميزة آدم عليه السلام؟ طيب الخلائق في حديث الشفاعة حين يأتون لآدم أول من يأتون لآدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده. طيب لو أن المراد خلقك بقدرته كان يصير للكلام معنا حين يقولون هذا الكلام؟ هل في عاقل سيفهم أن كلامهم سيكون مفيد وهم يخاطبون نبي بل أبو البشر عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قالت البشر وهم يريدون منهم يشفع لهم؟ أنت أبونا وخلقك الله بيده. لو أن المراد قدرته طيب وأنتم كانوا يقول لهم آدم أنتم خلقكم الله بقدرته وأنا خلقني بقدرته ما في فرق بيننا. لكن لأن البشر آمنوا فعلا وصدقوا أن الله خلق آدم بيده الحقيقية على وجه الله بجلاله فإذا أسند أو عد إلى حد الفعل بالباء لم تحتمل القدرة على الإطلاق. إذا قلت كتبت بيدي أخذت الكأس بيدي ما أحد يقول إني أخذت بقدرتي وإنما يلزم من هذا المباشرة. وفي جانب الله ليس هناك مشابهة فالله خلق آدم بيده حقيقة لا مجازا فكيف تفسرون قوله تبارك وتعالى بيده الملك تقولون هي نظير قوله تبارك وتعالى مما حملت أيدينا؟ لا لو أن لكم فهما صحيحا في كتاب الله لقلتم أن قول الله تبارك وتعالى بيده الملك أو مما حملت أيدينا إن قول تبارك وتعالى خلقت آدم بيدي أو من عكست ما خلقت بيدي، تقابل قوله تبارك وتعالى بما كسبت أيديكم. ولهذا أعد ماذا يقول، يقول فقال خلقت بيدي، وحيث ذكرها مجموعة مضافة إلى العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، هذه ثلاث فروق، فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا. فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهم من قوله علمنا أو عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله بما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة إلى الفاعل معنى. لو أن اليد هنا بمعنى القدرة ما لها معنى أن ترف، ما لها معنى أن يقال خلق آدم بيده، ما يصير أي معنى. سيأتيك الآن من النصوص التي تدل على التصريح باليد لله حقيقة وبصيغة المثنى، لأنه بالمناسبة اليد ثبت لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين من صيغة المثنى، لهذا المثنى مما يقسم ظهور المبتدعة في صفة اليد. صيغة المثنى الواردة في الكتاب والسنة هي مما يقسم حجة المبتدعة الذين فسروا اليد بالقدرة، فإنه لا يقول عاقل أن قول الله تبارك وتعالى ما منحك أن تصل لما خلقت بيدي أي بقدرتي، وقول صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين يسير وكلتا يديه قدرة، هل يفهم أحد هذا الكلام؟ صيغة المثنى مما تلجم به هؤلاء المبتدعة الذين فسروا اليد بالقدرة. فإذا جاءك بصيغة المفرد وقال أنت كيف تنكرون أن اليد بمعنى القدرة، فلان أول جمع بمعنى النعم أو الآت، تقول طيب إذا فما قولك في المثنى، فاحجره في صيغة المثنى فإنه لن يجد جوابا البتة. اقرأ الأدلة.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر كتب لك التوراة بيده، وهو من أصح الأحاديث. وكذلك الحديث المشهور إن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي فمن قلت له كن فكان.
إذا شوف الميزة الحديث لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي، من الذي خلقه بيده؟ آدم. يقول لا أجعل ذرية هذا الذي خلقته بيدي مثل من قلت له كن فكان، اللي هو الملائكة. في فرق. إذا مباشرة الله لخلقه آدم بيده فيها خصوصية ورفعة ولا ما لا خصوصية ورفعة؟ خصوصية عظمى. الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخصه بهذه الخصوصية التي لم يشارك فيها أحد، خلقه الله بيده على وجه اللائق بجلاله. أما كوننا كلنا وكل الإنس والجن وكل المخلوقات مخلوقين بقدرة الله هذا تحصيل حاصل ما ينكره إلا مجنون. إذا لو عمل يجزم على القدرة وش يصير الفرق بينه وبين أبونا آدم؟ ما يصير بينه فرق. فحين نقر ونؤمن أن الله خلق آدم بيده هنا نؤمن بالخصوصية التي خصها الله تبارك وتعالى لأبو البشر عليه الصلاة والسلام، مثل ما خص الله تبارك وتعالى موسى بن عمران بماذا؟ لأنه كريم الرحمن، لأنه الكريم. إذن فالخصوصية أمر دل عليه الكتاب والسنة، وخصوصية آدم عليه السلام أن الله خلقه تبارك وتعالى بيده، كما أن خصوصية جنة عدن متفرق عن بقية الجنان بماذا؟ لأن الله خلقها بيده. وكذلك التوراة كتبها الله تبارك وتعالى لموسى بيده. نعم.
وهذا التخصيص إنما فهم من قوله خلقت بيدي، فلو كان مثل قوله ما عملت أيدينا لكان هو والأنعام في ذلك سواء.
إذا لو كان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي على رأي الأشاعرة إنها مثل قوله مما عملت أيدينا لمما عملت أيدينا هنا سبعة الجرع يعني بقدرتنا لكان آدم والأنعام سواء، وحاس نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يكون كالأنعام، بل له الخصوصية التي خصه بها ربنا تبارك وتعالى وهو خلقه بيده تبارك وتعالى. نعم.
فلما فهم المسلمون أن قوله ما منعك أن تسجد لما أن تسجد لما خلقت بيدي يوجب له تفصيلا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له، وفهم ذلك أهل الموقف.
أصحاب طبعا لتحقيق السيد إبراهيم الذي يقرأ أهل الأخوات صححوا نسخكم على ما تسمعون، عندكم أخطاء في النقط أو في غيره صححوا باستمرار، الذي عند هذه النسخة اللي صحح على وفق ما يسمع. نعم.
وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه، كانت التسوية بينه وبين قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما خطأ محضا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة.
تأمل يا أخي الكريم، يمين الله ملأى، لو أن واحد لك قدرة الله ملأى تقبل هذا الكلام؟ يعني لما تسمع قول الله يمين الله ملأى، هل يرد إلى ذهنك فهم قدرة الله ملأى أم أنك تفهم يد لله لائقة بجلاله؟ لا في ذلك الشك. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يقبض ويرفع.
قوله وبيده الأخرى، لو أن المعنى القدرة إيش يصير؟ قدرتها الأخرى هل يستقيم؟ أمر لا يستقيم وعجب. بعدين ما تتصور هذا الكلام الذي قالها عوام، ولا تتصور أنهم أنصاف متعلمين، لا، ناس على أعلى الشهادات وأعلى الآليين يرددون هذا الكلام الآن، بل ويدرسون عقيدة في بعض جامعات بلدان المسلمين يرددون هذا الكلام أن اليد بمعنى القدرة، فهو أمر يعني يرفضه العقل السليم ويرفضه اللغة التي أنزل بهذا الكتاب، ويرفضه معتقد أهل السنة والجماعة الذي هو الحق وما عداه هو الضلال. نعم.
وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان.
أنت اليهود مع أن كلامهم كفر بواح، اليهود وهم عليهم اللعنة قتلة الأنبياء وأصحاب الأفاعيل التي فضحهم القرآن حتى ورد فيهم ما يقرب من 1000 آية في الكتاب، ما فسر اليهود على كفرهم، ما فسروا اليد بالقدرة أبدا، وإنما قالوا يد الله مغلولة ويقصدون اليد الحقيقية أو مخبوسة أو مقبوضة أو أنه بخيل، يعني تتخرج الآية إن الله فقير ونحن أغنياء. فموضع الشاهد أن اليهود اعترضوا مع أن كلامهم في جانب الله كفر، لكن ما فسر اليد بالقدرة. ثانيا التكذيب والرد على اليهود جاء في صفة اليد ولا في صفة القدرة؟ لما قال بل يداه مبسوطتان، بل قدرته ما يستقيم الأمر، بل قال بل يداه، فثبت لله تبارك وتعالى اليدين الحقيقيتين اللائقة بجلاله، ليست كأيدينا لأنه ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. نعم.
وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: يا على أهل الجنة منزلة، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها.
وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده، فقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. وقال عبد الله بن الحارث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعزتي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث.
إذن هذه الجنة نسأل الله تعالى وإياكم من أصحابها، حين يرى الخلق، لأن التنافس في الخير أيها الأحبة مطلوب، ولذلك إذا ورد في الآداب الشرعية أن الإنسان فقط ما يريد أنه أدنى الجنة، لا، يسأل الله الفردوس الأعلى، لأن الله لا يعجز الشيء، ومطلوب العلو والهمة في مسألة الله تبارك وتعالى، ومطلوب الإلحاح. حين يطلب الإنسان الجنة التي خصها الله بميزة دون الجنان الأخرى التي غرسها بيده، ثم أقسم في نتيجتها أنه لا يسكنها مدمن خمر ولا ديوث، لأن مدمن الخمر والعياذ بالله يحرم من خمر الآخرة حتى لو دخل الجنة، والديوث هو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله، وقد حرم الله عليه الجنة، والديوث نعوذ بالله من حاله هو الذي يحب أن تعمل الفاحشة بأهله. وكم في حياة المسلمين اليوم من الأمور التي تميت الغيرة وترفع مؤشر الديانة، كم في حياة المسلمين اليوم من مسلسلات، من أفلام خليعة هابطة ناجنة، من بث مباشر خبيث يعرض الدياثة بشكل مريح جدا، فتتبلد الأحاسيس ويضعف الإيمان. حينما أنظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الغيرة، أقسم سعد رضي الله عنه: لو رأيت رجلا عندها أو عليها لعلوته بالسيف. ما أنتظر سعد لمحاسبة أو شيء من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد ولا الله أغير مني. فالغيرة محمودة في الشريعة إلا إذا انقلبت إلى وسوسة وإلى شك وسوء ظن في الزوجة والأهل، وفرق بين الغيرة وبين الوساوس والشكوك، لأن ما يجوز للإنسان أن يقدم سوء الظن في أهله، لكن مطلوب أن يكون صاحب غيرة، ومعلوم أن الواقع فلو رآها تلتفت هنا أو هناك أو تتساهل في حجابها أو في رؤية الرجال أو يعرف كيف يتصرف العيون. أما أن يلقي بالتهم وسوء الظنون ويتهمها وهي بريئة، فهذا ليس من دين الله بل من الشيطان. لكن الغيور هو الذي يذود عن عرضه، فلا يتصور أن أحدا من كلاب البشر تمتد يده أو سوءه إلى هذه المرأة. ولهذا جعل من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، بناء على ماذا؟ بناء على من غير محبوبة. فلو أن إنسان نسأل الله يرزقنا وإياكم الحفظ والعافية والستر في الدنيا والآخرة ابتلي نسأل الله السلامة والعافية، وجاء من يريد فعل الفاحشة أو يعتدي على عرضه فقاتل حتى قتل لكتب شهيدا عند الله. أما الديون كن صبر، فالديافة يجب أن يحذر منها المسلم ويجب أن يحذر من الوسائل التي تخفف الغيرة في نفسه. إن الأمور بمقاصدها، وإن كل وسيلة تساعد على تخفيف الغيرة وعلى شيوع الزيادة فهي في دين الله محرمة. وسألوا أهل العلم لما تكلموا عن الأمور بمقاصدها في الشريعة. نعم.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكسأها الجبار بيده كما يتكسأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة.
يعني يقلبها تحول إلى نعيم. أنت لما المسافر إيش يسوي بخبزة اللي يسمونها خبزة الملة اللي يعجن العجين ثم يحطها في الجبر المسافر، يقلبها ويقلبها ثم ينفضها ياكل. فالله تبارك وتعالى يحول هذه الأرض نزلا لأهل الجنة يوم القيامة. فذكر أنه لماذا يتكفأها الجبار بيده، ما قال بقدرته، لأن الأرض والسماء وكل شيء هي بقدرته، لكن لما صرح بيده فهذه خصوصية لعباده المؤمنين الذين خصهم بهذا تبارك وتعالى. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح الصلاة: لبيك وسعديك والخير كله بيدك.
ولم يقل من له مزحة عقل أنه يقول المعنى والخير كله في قدرتيك. لبيك وسعديك والخير كله بيدك. هل يجب تليق بجلاله تبارك وتعالى؟ النصوص لله الحمد نصوص متضاجرة كبيرة جدا جدا، ولكن هو الاعتداء هو الذي سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت. فعلا الآن انكشف لكم سر لماذا سمى ابن القيم التأويل طاغوت، كيف أن هذا الطاغوت سلط على نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقائد المسلمين فأفسدها. نعم.
لبيك وسعديك والخير كله بيديك. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى.
هذا فهم السلف رحمهم الله. عبد الله بن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حتى أمر الناس يقتدوا بقراءة ابن أم معبد كما ورد في الحديث، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما ضحك بعض الناس من دقة ساقيه: لهما أثقل في ميزان الله من جبل أحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن أفراق الفلسفة ومن تلمذوا على فكر العاجم أعرفوا بالله من هؤلاء الصحابة الأخيار. يقول أيدي ثلاثة، الأيدي ما قال القدرة، الأيدي ثلاثة، فيد الله هي العليا، ويد المعطي هي التي تليها، ويد الآخر هي اليد السفلى. إذا فهم. بل إن يهوديا، وسيرد يهوديا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح، وقال: يا محمد، كيف إذا جاء يوم القيامة وجعل الله السماوات على هذه والأرض على هذه وأخذ يعدد، هل مراده أن أصابع الله كأصابعنا؟ لا، وإنما مراده كيف أن كلمة اليد أو كلمة الأصبع معروفة. ولهذا يسأل بعض الأخوان يقولون: ما حكم الذي يقول إن قلوب العباد بين أصبعين ويقول هكذا بيده، هل يعتبر هذا تشبيه؟ نقول فيه تفصيل: إذا أراد بين أصبعين أن يبين للناس إيش معنى الأصبعين، أن الأصبع أمر، أن الأصبع غير الإذن، فقال بيديه هكذا، نعم المعنى صحيح. أما إن أراد إن بين أصبعين وقال بيده هكذا أن أصابع الله كأصابعنا، هذا هو التشبيه وهذا كفر. لكن المعروف في حالة الناس والوعاظ والدعاء أن إذا قال بين أصبعين وأشار بهما لا يقصد تشبيه الله بخلقه، إنما يبغى يفهم الناس إيش معنى كلمة أصبع، أن الأصبع تكون معلومة لدى الناس. فكلمة حديث قلوب العباد بين أصبعين ليس المراد التشبيه أن أصابع الله كأصابعنا، إنما المراد تفهيم الناس إيش معنى الأصبع. مثل ما قال الإمام مالك لما سئل كيف استوى، قال: الأصبع معلوم، يقول فلان استوى على كذا، إما على وإما ارتفع وإما استقر وإما، يعني إلى آخر معاني الاستواء. فالذي يقول بين أصبعين ومراده تبيين المعنى هذا لا شيء عليه. الذي يؤاخذ الذي يريد التشبيه، الذي يقول اسمع الله كاصبعي، يد الله كيدي، هذا هو الكفر. اما واحد يبغى يبين للسامع ايش معنى الاصبع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر هذا اليهودي لما قال كذا محمد اذا جعل الله الارض على هذه ولا السماء على هذه الى اخره، فما كان لانك شبهت الله بخلقه، بل اقر في هذا. نعم.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي المسند وغيره
يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، علشان يتم المعنى. المفروض المقتصر معنا، المقتصر ما ذكر، لكن المقسطون من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هل هم المقسطون؟ هذه صفاتهم. فالله يجعلنا وإياكم من يعدل ويقول الحق والغضب والرضا. على منابر عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، خصوصية لهم. إذا في ناس ليسوا عن يمين الرحمن، أما هؤلاء لهم خصوصية عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وبالمناسبة يحب ما دام الكلام كله عن صفة اليد في هذا الدرس، وردت صفة الشمال أيها الأحبة في صحيح مسلم، تسمية اليد الأخرى بالشمال، فكيف الجمع وعندنا حديث وكلتا يديه يمين، وفي الحديث اللي مر قبل أشوي قال وبيده الأخرى، فما سمية الشمال؟ لأهل العلم كلام طويل في هذا. خلاصة ما أعلمه في هذه المسألة أن رواية الشمال منكرة في متنها وليس في سندها، وأن كلمة الشمال في لغة العرب يكون لها دونية أو منزلها أقل من منزلة اليمين، وهذا تجده حتى عند بعض قبائل العرب إلى اليوم. إذا أراد يذم فلانه أنه ليس صاحب نجدة وفزعة قال فلان يد الشمال وهو يد يمين، إذا يد اليمين معناها لها منزلة أحسن من اليمين، فإذا أراد يذمونه قال فلان يد الشمال وهو يد يمين. إذن والله تبارك وتعالى لا يليق به إلا صفات الكمال والجلال، ما يليق بالله أي نفس، لا بد أن تثبت كل صفات الكمال والجلال لرب العالمين. إذن سنذهب إلى حديث وكلتا يديه يمين، ولا نسمي الأخرى شمالا. وجمع من أهل العلم قال أن الرواية ولو كانت في صحيح مسلم فهي شاذة متنا وليست شاذة سندا، يعني نكارتها في المتن لا يتفق يعارضه وكلتا يديه يمين ولا تسمى شمال. وقد تجد من أهل العلم من يقول بخلاف هذا القول، لكن أنا أتكلم بما أدير الله به وبما أعرفه بهذه المسألة، والذي يظهر لي أن هذا هو الحق بإذن الله، أنه يذهب إلى قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وفي الحديث قال وبيده الأخرى، فما سمي الشمال، لأن أي شيء يلحظ منه أي نقص فالله منزه عنه، ولا يليق بالله إلا ما يكون صفات الكمال والجلال وتعظيم وتقدير لرب العالمين تبارك وتعالى. نعم.
وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم، فقال له ربه رحمك ربك يا آدم، وقال له اذهب إلى أولئك الملائكة إلى نفر منهم جلوس فقل السلام عليكم، فذهب فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم،
هذه تحية المسلمين، ما هي تحية الله بالخير؟ إيش الله بالخير هذا؟ يعني فعلا أو يدخل الآن صباح الخير، تحية المسلمين السلام، السلام عليكم ورحمة الله، فإذا رد قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه تحية المسلمين السلام، وليست تحية المسلمين الإشارة، ولا تجعل الإشارة في التحية تكون عدو السنة المرضية كما يقول الناظم، بل من اضطر إلى استخدام الإشارة قال أهل العلم فلا بد أن يجعل اللفظ مع الإشارة. فإذا كان فلان تسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما هذا ما في إشارة، ما في تعيين المسلمين. فإذا أردت أن تستخدم الإشارة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتجعل اللفظ مع الإشارة. أما استخدام أي ألفاظ أخرى في التحية تريد تستخدمها بعدها تحية الإسلام لك ذلك، قل السلام عليكم ورحمة الله، صبح الله بالخير، كيف حالكم، لك ذلك. أما الابتداء بتحية غير تحية المسلمين ليس هذا من خلق المسلمين، ليس هذا من خلق المسلمين. تحيتهم يوم يلقونه ماذا؟ سلام. هي ما تحيتهم من هذه التحيات. نعم يعني أمور محزنة، والله لا أمور محزنة، شاعت حتى أصبحت كأنها أصل. وإذا شافوا إنسان يسلم لا لا يعني مسلم يقول لك السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
فقال هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله
تحيتك وتحية بنيك منذ آدم عليه السلام، ونحن نعلم هذه التحية لأن الله علمه وألهمه وأوحى إليه يذهب إلى الملائكة، فانظر ماذا ردوا عليه الملائكة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أنت أيها الراد يلزمك الزيادة، فإذا جاء من يقول السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تزيد، لأنه الذي بدأ فأنت مجازي فلا بد أن تزيد. نعم.
فقال الله تعالى ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة.
كلتا يدي ربي يعني آدم عليه السلام ما قال شمال، قال اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. إذا مثل الحديث في الصحيح وكلتا يديه يمين. نعم.
ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته الحديث. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وقال هشام بن حكيم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما خلق الله آدم نفضه نفض المزود فقبض قبضتين فقال لما في اليمين في الجنة وقال لما في الأخرى في النار. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والطيب والخبيث.
لأن الأرض أيضا عدة يعني أتربة، عدة طين، في طينة سوداء وطينة بيضاء وطينة حمراء، فجاء فقبضها الله سبحانه وتعالى من هذه الأرض، فجاء أن على مثل هذه القبضة فيهم الأسود فيهم الأحمر فيهم الأبيض. نعم. اقرأ.
وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه إن الله خمر طينة آدم 40 ليلة و40 يوما ثم ضرب بيديه فيها فخرج كل طيب بيمينه وخرج كل خبيث بيده الأخرى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. متفق عليه. وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000 فقال أبو بكر رضي الله عنه زدنا يا رسول الله. قال وهكذا وجمع يديه. قال زدنا يا رسول الله. قال وهكذا. قال زدنا يا رسول الله. فقال عمر حسبك. فقال أبو بكر دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر رضي الله عنه إن شاء الله إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر.
هذا حديث عظيم. أولا الحديث يقول فيه الشيخ الألباني إسناده صحيح على شرط مسلم. هذا حديث عظيم في بشارة للمؤمنين. يدخل الله من عباده 400,000. أبو بكر رضي الله عنه انظر يعني كلا موقف الصحابيين عظيم. قال زدنا يا رسول الله. قال وهكذا. فجمع صلى الله عليه وسلم وقال هكذا. ما أحد يقول إن رسول الله شبه الله تبارك، بل أخبر بأمر يعهده الناس أن الحفنة أو الأمر الكفين أن يقال بها هكذا. لكن بجانب الله ماذا تكون كف الله الكفين الذي يقول بها هكذا؟ ليست كف الكفين. قال زدنا. قال وهكذا. قال زدنا. أبو بكر رضي الله عنه يريد الخير للأمة. عمر قال حسبك يكفي يعني. قال وما يضيرنا أن يدخل الله كل الجنة. قال عمر الله ما عزه إذا شاء يدخل عباد الجنة بكف واحدة. فقال صدق عمر. هل يقول عاقل له ذرة عقل أن كلام عمر هنا بمعنى القدرة؟ يا أخوة إذا عرفتم الآن أنه نوع من الهبال الذي يفسر اليد بالقدرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل، أقره على الحق لما قال عمر ما يعجز الله إذا شاء الله يدخل عباده الجنة بكف واحدة لفعل. قال صدق عليه الله ما يعجز الشيء. فكلاها كلها دلت كون المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وهكذا معنى أمر الكفين. طبعا أمر الكفين لا غير أمر الكفين البشر. وكون عمر رضي الله عنه يقول لو شاء الله أدخل عباده الجنة بكف واحدة وأقره صلى الله عليه وسلم وقال صدق، أيضا في إثبات اليد الواحدة لله تبارك وتعالى. فكلها يعني ما أخذ دار بخلق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليد هنا بمعنى القدرة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم أذان بقي. طيب يا أذن ثم نكمل علشان نقف عن الفصل.
وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سألت ابن أبي مليكة عن يد الله واحدة أو اثنتان؟ فقال لا بل اثنتان.
وأظن هذا من أفرح شيء في فهم السلف. بل يد الله ما سأل عن القدرة، سأل عن اليدين. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما
أنا أرجو أن من خلال هذه النصوص، هي مشكلتنا أن أحيانا بعض طلبة العلم يحسن التلقي ولا يحسن العرض. نعم هل يريد طالب علم فقط يسمع فإذا جاءه وابتدع وألقى عليه شبهة صارت بهذا ما عرف كثير. نعم يعرف كيف يرجع إلى كتب أهل العلم وينقل النصوص وينقل الأدلة حتى يقيم الحجة ويرد على أهل البدعة بدعتهم. وما أكثر ما يسمع بعد طلبة العلم من الحق وعرضه يقول هذا خلاص فهمنا. لكن خلي يأتيه مخلط أو مؤول من هؤلاء يبدأ يعرض عليه يشكك آية من هنا وآية من هنا وآية من هنا، يقطع النص هذا يقطع النص هذا ويأخذ ما يستشهد له ويكون كارثة مثل ما تفعل الإباضية الآن أو الرافضة أو غيرها. تجده ما يجي حجة. هذا ما يجوز ولا ينبغي. بل يكون الإثم عليك أضعاف مضاعفة. ليه؟ لأنك العلم وقد عرف وتستطيع ترجع إلى أهل العلم وإلى كتبهم وإلى أن تنقل الأدلة. فما مثلكم مثل إنسان عامي لم يسمع بهذا الشيء. لا أقرأ.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والسماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم.
حديث ابن عباس مما ينبغي أن يكون من محفوظات طلبة العلم هذا الحديث، أن هذا الحديث تستطيع أن تدمغ به كرهات كبيرة جدا في مسائل العلو، في مسائل كثير من آيات الصفات، فيما يتعلق بعظمة الله تبارك وتعالى، تستطيع أن تردده إذا حفظت هذا الحديث. يعني السماوات والأرض كلها ليست بالنسبة لها إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم.
وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: أول شيء خلقه الله القلم، فيأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما فيها. فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما فيها من عامل ومعمول في بر وبحر ورطب ويابس، فأحصاه عنده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه يقبض الله عليهما فما يرى طرفها في يده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر فقال: إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته، ثم قال هكذا ومد يده وبسطها.
هذا وسيلة كما يقول الآن من وسائل الإيضاح. كيف أخبر صلى الله عليه وسلم من هذا يعني؟ إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته، ثم قال هكذا ومد يده وبسطها. كيف؟ هكذا ثم بسطها، يأخذها ثم بسطها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يتم هذا، وليس معنى هذا أن يشبه الله بخلقه، لكن بين لهم ويش معنى القبض ويش معنى البسط. نعم.
ثم يقول: أنا الله أنا الرحمن. الحديث. وقال وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: مطوية بيمينه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وقال عبيد الله بن مقسم: نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الرحمن أنا الملك، حتى أني أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل منه، حتى أني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني من شدة إيضاحه صلى الله عليه وسلم للصحابة كيف يتم أخذ الله تبارك تعالى يوم القيامة السماوات والأرض وبسطها وكفها، حتى اهتز المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: حتى خشيت أن المنبر يسقط بالرسول. ولا يمكن أن يقول أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين أن في هذا أي تشبيه لله بخلقه أبدا، بل توضيح ليفهم الناس المعنى الذي ينقل لهم، ليفهم الناس الكلام الذي يخاطبون به. كيف يأخذ الله الأرض والسموات بيده ثم يقبضها ويبسطها؟ نعم.
قال زيد بن أسلم: لما كتب الله التوراة بيده قال: بسم الله، هذا كتاب الله بيده لعبده موسى، يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسمي آتنا، فإني لا أزكي من حلف باسمي آتنا. وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غيب من فيض ليعلم الواقف عليها أنها لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصا له شق واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة وله أعين كثيرة.
هذا رد عليهم لما دعوا في الدرس الماضي والذي قبله، وكيف تقول إن الله لا جنب ولا أيادي، كيف إن الله لا ولا عيون، كلام وترهات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا نقف على هذا، لأني كنت أقارن ما تقرأه بالأصل، الأصل اللي هو تحقيق الدكتور علي الدخيل الله، ولا شك أن يعني مراجعة الأصل تفيد في مسألة أحيانا بعض النقص في بعض النصوص. فإلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأذكر لبعض الإخوان إن شاء الله خير، لكن يظهر أن الورقة نسيتها، ذكر لي في طرفة أنه تحاور مع، يظهر أنه مدرس، تحاور مع طفله في الثانية الابتدائية، فقال له أين الله؟ يقول فقال فوق. فقال كيف، هل ربنا يغضب ويرضى؟ قال نعم. قال كيف عرفت ذلك؟ قال يرضى على المؤمنين ويغضب على الكافرين. شوف طفل. وأنا أقول وقد قلت هذا لطلابي في الجامعة، وأقول لكم الآن، اسأل الطفل فيما دون 5 سنين، يعني من 5 سنين ونازل، اسأله. ولا أظن في هذا الجمع إلا ما شاء الله بيوت فيها أطفال كثير، الليلة هذه أجر اختبار، ما يحتاج إلى تدريس. لو احتاج تدريس معناته فترة فيها شيء، وإن شاء الله ما في فترة أحد منهم شيء. اسأل أي طفل من الخامسة وحدودها وقل له أين الله، وإن كان ذكي في الكلام فسيقول فوق أو في السماء، وإن كان لسه يتلعب في الكلام فسيشير بيده. خل من أبوها الآن كبيرة إذا سنة قاية ابتدائي، أنا أقول اسأل إلى 5 سنين وجرب. إذا كان في بيتك طفل، ابنك، ابن أخيك، ابن أحد الأقارب، جرب وترى حتى تعلم الفطرة الذي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الفطرة التي يولد الناس عليها تتعرض من دعاة الباطل إلى مسخ، إلى مسخ. حتى أفلام الكرتون اللي تعرض الإله على أنه صورة في بعبع يصورونه في أفلام الكرتون للأطفال، ويقال هذا هو الإله أو ما إلى ذلك. فيكون الإنسان على بينة، وكيف يثبت دين الفطرة في نفوس أبنائه وبناته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الحق. وحتى تقام الصلاة نسمع للأخوان إذا كان هناك أحد من الحفاظ أنونية فيأتون إلينا، جزاهم الله خيرا.